عندما يستغيث بالله جل وعلا بأن ينزل نصره وتأييده في قضية معينة من القضايا التي تواجهه، استنصاره عند لقائه العدو كما فعل ذلك يوم بدر. إنه لما تقابلت الفئتان، الفئة المؤمنة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم والفئة الكافرة التي يقودها الشيطان وأعوانه، وكانت فئة الكفار أضعاف فئة المؤمنين في العدد والعدة والقدوة المادية الظاهرة، استنصر الرسول صلى الله عليه وسلم رافعا يديه ومبالغا في رفعهما ليطلب من ربه المدد والنصر جاءه من الله جل وعلا. وكذلك لما وقف يدعو بعد رمه بالجمرات رفع يديه، وفي غير ذلك. وقد ألف العلماء في هذه المسألة مؤلفة، فألف الخطابي فيها مؤلفا، وكذلك الإمام النووي، وذكر أكثر من 30 حديث كلها صحيح في رفع اليدين. في هذا أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه للاستسقاء، ومعنى كونه رفع يديه حتى رؤي بياض ابطيه انه بالغ في رفعهما الى امامه على حيال وجهه، ولا يرفعهما فوق راسه كما يفعله بعض الناس، فان هذا لم يرد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان غالب لباسه الرداء والازار، فاذا رفع يديه بان ابطه، وكان صلوات الله وسلامه عليه اما انه لا شعر لابطيه او انه يزيده وينجب، مع انه رائحته رائحه عرقه رائحه جسد بدنه من اطيب الروائح، اطيب من رائحه المسلم، بخلاف غيره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان صحابه يتسابقون على اخذ شيء من عرقه او من شعره او ما اشبه ذلك بالتبرك به، ولانه طيب طاهر مبارك، وهذا لم يقع مع احد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لان الخلق مهما اجتهد الانسان ومهما كان عنده من الصلاح والتقى لا يمكن ان يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم او يقاس عليه، هذا امر بعيد جدا، لهذا ما فعل ذلك مع غيره صلوات الله وسلامه عليه. ثم ان في هذا استحباب رفع اليدين في الاستسقاء، سواء كان في صلاه الاستسقاء عندما يخطب ثم يدعو مستقبلا للقبله، او كان في اثناء خطبه الجمعه، او كان في خارج الخطبه وخارج الصلاه، فان هذا كله قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا ابن ابي طلحه قال حدثنا محمد بن جبل قال حدثنا بكر عن دم المستقيم عن جابر بن عبد الله قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم بجواره فقال اللهم اسقنا غيث المؤمنه المليء منها نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل، قال فاطلقت عليه السماء.
هذا من الأدعية التي كثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه من ربه جل وعلا واستغاثته. وتقدم أن الاستغاثة طلب غوث عند الشدة ونزول الكرب، والبواكي التي ذكر أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع باكية، وقيل إنه جاءه قوم يبكون من شدة الجهد وما أصابهم من جراء تأخر المطر وهلاك المواشي وجوع أولادهم لذلك. قيل إن البواكي مقصود بها الدواب والبهائم التي احتاجت إلى نزول المطر ونبات المراعي وما تفتات به، ولكن هذه لا يناسب ذلك قوله جاءت في بواكب، وإنما المعنى الأول هو الراجع. عند ذلك رفع يديه واستغاث طالبا من ربه جل وعلا بهذا الدعاء، وقوله هنيئا يعني أنه يكون هذا الغيث ليس فيه ما يكذب، بل هو رحمة بدون أن يكون فيه شيء من العذاب من هدم أو غرق أو ما أشبه ذلك، ومليئا يعني كثير المروعة وهي النبات وما ينتج عنه. فدعا صلوات الله وسلامه عليه بالأمور المناسبة، وقد جاء مرضعا، وجاء في لفظ ثالث مرضعا، كلها ألفاظ صحيحة ومناسبة. وكذلك بقية الدعاء الذي ذكره صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي للمستسقي أن يسأل كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتضى مثل هذا الدعاء. وكذلك إذا مثلا أكثر من الاستغفار وما جاء من الآيات التي فيها توبة والاستعتاب والاستغفار فإنه مناسب. وفي هذا دليل على أنه يقال في كل مقام ما يناسبه خطبة أو دعاء وطلب أو غير ذلك.
قال حدثنا نصر بن هارون قال أخبرنا الرسول بن جريج قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يده مريدا من الدعاء إلا من الاستسقاء فإنه كان يرفع يده حتى يراد يده المسجد.
ليس هذا الحديث على ظاهره لأنه يقصد بذلك أنه لا يرفع يديه مطلقا في أدعيته إلا في هذا الموضع. فإن الأحاديث قد ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في رفعه بيديه بغير هذا الموضع. لكن المقصود أنه كان يبالغ في رفع يديه في الاستسقاء أكثر من غيره. فجاء وصف رفع اليدين في الاستسقاء ما لم يأت في غيره. حيث جاء أنه في بعض استسقاءاته صلوات الله وسلامه عليه جعل بطون كفيه إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. ويقول العلماء هذا دعاء الرغبة والرهبة. ولكن الأكثر أن تكون بطون اليدين إلى السماء يطلب من الله جل وعلا. ثم انه اذا رفع يديه هل بعد انتهائه من الدعاء يمسح بهما وجهه كما يفعله كثير من الناس؟ هذا لم يكن فيه حديث صحيح. لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته انهم كانوا يمسحون وجوههم بايديهم بعد الدعاء. وقد جاء فيها حديث ضعيف. لكن الحديث الضعيف لا يعمل به ولا يثبت به حكم من احكام الشرع.
قال حدثنا الحسن بن مسلم الزعفراني قال حدثنا حسان قال حدثنا سلمان قال اخبرنا ثابت عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقصي هكذا يعني ومن تاتيه وجعل بطونهما من منور الارض حتى رايت بلاد ابنتين. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن ابراهيم قال اخبرني ان راى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند احجار الزيت باسطا كالزيت.
كان الزيت هي قرب الحره. يقول سميت احجار الزيت لانها سوق كان الزيت سب عليها والا ليس هناك زيت فيها كطبيعة الحرة. ومعنى هذا أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يستسقي خارجا من البلد كصلاة العيد كما مر كما سبق هذا في صلاته للاستسقاء.
قال حدثنا هارون بن سعيد الخولي قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثني قاسم بن مجروح عن يونس عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اشكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد المطر فامرت بالنبي ان يودع لهم في المسلى ووعد الناس يوم يخرج من فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تتاخر من الجنة فبعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال أن يكون فتاة جدة في هذا الاستقرار المطر عن إبدال زمان من الحسن وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدته أن يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعلنا أنفسنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع عليكم الذنوب الفقر حتى يسكت الذنوبين. ثم حولت من الفقراء وخلف الفقر وبكائه والوراء الذنوبين. ثم أقبل على الناس ونزل وصلى العدو فإن شاء الله سحابة ضاعت وضاعت. ثم أنظرت بإذن الله فلم يأت مسجدهم حتى رفع السارة السنون. فلما رأى سرعتهم من الكلم بعث صلى الله عليه وسلم حتى بلغ نماذجه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قال أبو جامد وهذا حديث قريب مثل به جميل عن الذين يتوارون من الدين والدين فإن هذا الحديث قدير لكم.
هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبها يوم الاستسقاء. وفي هذا من الفوائد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج منبرا في الاستسقاء خلاف صلاة العيد، فإنه لم يذكر أنه صلى على منبر، وإنما يصلي بدون منبر ويخطب قائما بلا منبر كما سبق، وأن أول من أخرج المنبر هو مروان بن الحكم ثم كان أميرا على المدينة كما سبق. وقد أنكر عليه الصحابة وقالوا إنك أخرجت المنبر يوم العيد، ولم يكن ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين. وفيه أنه واعدهم يوما للخروج في صلاة الاستسقاء. وفي هذا أن السنة إذا أراد الإمام الاستسقاء أن يجعل لهم يوما معينا قاعدهم في أي يوم كان، وليس هناك يوما معين يخص من بين أيام الأسبوع يكون الاستسقاء فيه، سواء كان يوم السبت أو يوم الجمعة أو يوم الأحد أو الاثنين أو أي يوم من الأيام فإنه جائز. ولم يأتي تعيين يوم بعينه أنه يستسقى فيه، ذلك أن الأيام بالنسبة لذلك كلها سواء. في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وقد سبق في حديث عبد الله بن عباس وغيره أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين. صلاة العيدين يبدأ بالصلاة قبل الخطبة كما هو معلوم، وإنما ابتدع من ابتدع بدأه بالخطبة مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر العلماء ذلك بعثه من البدع التي لا تجوز. أما الاستسقاء فجاء هذا وهذا، فهذا يدلنا على أن أمر الاستسقاء أوسع، لأن من شاء أن يخطب قبل الصلاة فلا غير عليه، ومن خطب بعد الصلاة فكل ذلك سنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى مرات متعددة، ورود هذه الأحاديث. وفيه أن الخطبة تبدأ بالتكبير، لأنه لما جلس على المنبر كبر كما ذكرت عائشة، ثم ثنى بالحمد على الله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذه قراءة سبعية مالك يوم الدين. وقول الإمام أبي داود إن أهل المدينة يقرؤون هذه الآية بذهاب الألف بدون ألف ملكي، وأن هذا الحديث شاهد لهم حقيقة أن القراءة متواترة وليست بحاجة إلى شهادة هذا الحديث، بل هي سبعية ثابتة، بل رجح كثير من القراء هذه القراءة من حيث المعنى. وعلى كل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر ثنى بالحد، ثم ذكر الأمر المناسب والذي من أجله سميت صلاة الاستسقاء، فقال إنكم شكوتم جذب دياركم وتأخر المطر عن إدمان نزوله، وهذا يدلنا على أن الاستسقاء يكون بسبب التأخر عن الوقت الذي أجرى الرب جل وعلا العادة في نزول المطر فيه، وأن الاستسقاء لا يكون في الأوقات التي لا تجري العادة التي أجراها الله جل وعلا لأن المطر يأتي فيه، كالقيظ مثلا، ومثل هذا قد يضر الناس المطر إذا جاء يفسد ثمارهم وقت نضج الثمار، إذا نزل على الثمار وقد نضجت مثل التمر والعنب وغيره فإنها تفسد، كذلك الزرع وغيره، والله جل وعلا حكيم عليم جعل لكل شيء قدرا. ثم ابتهل إلى الله جل وعلا وسأله وبالغ في ذلك وقلب رداءه كما مضى، قلب الرداء سبق أنه إما لأمر أمره الله جل وعلا به الله أعلم به، أو لأنه للتفاؤل بتغير الحال من حال الشدة والقهر إلى حال الرخاء نزول الأمطار والخيرات، الله أعلم بذلك، ولكن هذا سنة يفعل. وفي هذا ما يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغاث استغاثات متعددة بأن وعد أصحابه فخرج خارج البلد في السفر فصلى وخطب ودعا، وفيه أنه استغاث وهو على منبره يوم الجمعة عندما طلب منه ذلك، فيه غير ذلك كما سبق. في هذا أن الإمام يرجع منه مثل هذه الأمور، إذا أصاب المسلمين أمر الهم فإنهم يرجعون إليه حتى يأمرهم بما يتفق مع دينهم الذي جاء به رسولهم صلى الله عليه وسلم، طلب الاستغاثة. وقوله في هذا أن الله جل وعلا أنشأ سحابة ثم اتسعت ورعدت وبرقت فسالت والأرض، فلم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مسجده إلا وهو يخوض بالسيف، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة سرود الناس ودخولهم في ما يكلهم من بيوتهم من المطر ضحك صلوات الله وسلامه عليه عجبا بسرعة تغيير الرب جل وعلا الأحوال، لأنه على كل شيء قدير، بهذه السرعة واللحظة جاءت الأمطار بوقت قصير، لأن الله استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم المسلمين، ولهذا قال أشهد أن الله على كل شيء قدير. الشيء هنا نفرة لا يخرج عنها في الكون خارج، فقدرة الله جل وعلا غير محدودة. ثم قال وأشهد أني عبد الله ورسوله، حيث أنه لما طلب من ربه جل وعلا نزول المطر نزل بهذه اللحظة وهذه السرعة، ما يدل على استجابة الرب جل وعلا له، ويستجيب له بأنه رسوله مطيعا لأمره منكفلا لما ينزله علي جل وعلا من الشر. وهذا من الآيات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا أشار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، قال: وأشهد أني عبد الله ورسوله. وفي هذا إقراره صلوات الله وسلامه عليه لربه بالعبودية، وأنه عبد، عبد بالله. والعبد هو الذي تجري عليه أحكام الله جل وعلا، وهو الذي يمتثل أمره ويجتنب نهيه، يكون مطيعا له، مطيعا لأمره، مبتعدا عن نهيه. فهذا شأن العبد. أضاف عطف على عبودية الرسول الرسالة، وأشهد أني عبد الله، عبد الله ورسوله. والعبد يأتي بمعنى المعبد المدلل المقهور المسخر الذي تجري عليه أقدار الله وأحكامه راضيا أو ساخطا، وهذا يشمل الخلق كله، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، كلهم عبيد لله جل وعلا، حيث خلقوا بدون إرادة منهم ولا اختيار لهم، وصوروا على أشكال وألوان متعددة، كل واحد منهم لا دخل له في ذلك، وإنما هي أقدار الله تجري عليه. وكذلك ما يجري عليه من المصائب أو النعم أو غيرها مما سوف يجري عليه في هذه الدنيا بدون اختياره وبدون إرادته، لأن الله قدر مقادير الأشياء كلها، فلا بد أن تجري أقدار الله على خلقه راضين أو ساخطين. وهذه العبودية لا تفيد شيئا، إنما المعنى الثاني للعبد الذي هو عبد بمعنى عابد، هذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. العبد يأتي بمعنى محمد ويأتي بمعنى عابد، والعابد هو الذي يمتثل الأمر ويجتنب النهي. والله جل وعلا أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية، حيث إنه صلوات الله وسلامه عليه قام بحق هذه الصفة الحميدة المطلوبة من العباد لله جل وعلا خير قيام، فكمل العبودية لربه جل وعلا، فأثنى الله جل وعلا عليه ومدحه بلفظ العبودية في أشرف المقامات، كمقام التحدي الذي تحدى الله جل وعلا به الخلق بأن يأتوا بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة على عبدنا، فهذا مقام التحدي. وكذلك في مقام الإسراء، كما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومقام الإنزال، قوله جل وعلا: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. وكذلك في مقام الدعوة إليه جل وعلا، أنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يقولون عليه نبدا. والآيات في هذا متعددة في هذه المقامات الأربع، يذكرها الله جل وعلا، يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية. وهذا يدلنا على أن أشرف ما يتحلى به الإنسان أن يحقق العبودية لربه جل وعلا، لكن هذا لا يمكن إلا لكمل من الناس، وإلا أكثر الخلق بل جلهم إنما النذر قليل جدا هم الذين يأتون بالكمال، إن أكثرهم لا يستطيعون ذلك. وكل بني آدم خطا، يعني لا يأتون بالعبودية كاملة، وإنما هذا خص به ملائكة الله، هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بنو آدم وكذلك الجن، يعني الثقلين، فإنهم الذي يحقق العبودية منهم نادر جدا. نادر رسل الله، رسله وأنبياء، أما من عداهم فهو قليل جدا. ومع ذلك لا أحد يبلغ مبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في تحقيق العبودية. وعطفه وصف الرسالة على العبودية يدلنا على أنه ليس له من الأمر شيء مع الله جل وعلا، وإنما هو منتظر لأمر الله جل وعلا. فإن الرسول يكون مطيعا لمن أرسل، منفذا لأمره فقط، وليس له تفرغ مع المرسل، وإنما يبلغ الرسالة. ولهذا عطف هذا الوصف الذي هو من أشرف الأوصاف أيضا، وهو فضل الله جل وعلا الذي تفضل به عليه وخصه به. الله يعلم حيث يجعل الرسالات جل وعلا، يجعلها في من يصلح لذلك، يدلنا على أن الرب جل وعلا هو المتفرد بالتصرف في خلقه وملكه وحده، وأنه ليس لأحد معه شيء في ذلك، لا الرسول ولا غيره. وهذا جاء موضحا في نصوص كثيرة، وما جاء في ما أنزله الله جل وعلا على رسوله في وقائع متعددة، ومنها وقعة أحد المناسبة التي صار ما صار فيها مما حدث على المسلمين من هزيمة وقتل من أعدائهم، حتى تمكن العدو من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسروا البيضة على رأسه، يعني المغفر الذي كان على رأسه، وشدوا رأسه صلوات الله وسلامه عليه حتى سال الدم على وجهه، وكسروا ثنيته وسقط على الأرض. وهذا أمر ما حدث لا قبل تلك الوقعة ولا بعدها، كان رجال من المشركين معروفون فعلوا هذا الفعل، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا، يسفك الدمع عن وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فيقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا. ثم بعد ذلك جعل يدعو عليهم في الثلاث، والصحابة أولياء الله يؤمنون خلفه يقولون اللهم استجب، وهو يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، يعينهم بأسمائهم. إذا رفع من الركعة الأخيرة في صلاة الفجر مد يديه وقال اللهم العن فلان وفلان وفلان، لأنهم فعلوا ما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليه. بعد ذلك تاب الله جل وعلا على كثير منهم فأسلموا وهم فعلوا هذه الأفاعيل. وهذا يدلنا على أن العباد كلهم تحت
الله جل وعلا وتصرفه، إن شاء هدايتهم هداهم وإن شاء إضلالهم أضلهم، يهدي من يشاء بفضله ويرد من يشاء بعدله جل وعلا، وليس لأحد معه شيء. لهذا لما أنزل الله جل وعلا عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا إنذار خاص بعد أمره بالإنذار العام الذي ينذر الخلق عموما، فأمره بالإنذار الخاص والعام، وخشي صلوات الله وسلامه عليه أنه ما قام بالإنذار حق القيام، فقام مسرعا وصعد إلى، وكان ذلك في مكة، إلى أعلى جبل كان قريبا منه وهو جبل الصفا، وجعل يهتف ويصيح كما هي عادة العرب إذا دهمهم عدو لا يشعرون به، فالذي يشعر به يصيح يقول يا صباح يا صباح، يعني صبحكم ما لم تعلموا. عند ذلك كل من سمع صوته صلوات الله وسلامه عليه جاء مسرعا إليه، والذي لم يستطع المجيء بعث قريبه، إما ولده وإما غلامه وإما أخاه، اذهب فانظر ما هذا. لما اجتمعوا قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: فرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيشا يريد أخذكم واقتصاحكم أكنتم مصدقا؟ قالوا نعم، لم نجرب عليك كذبة واحدة. فقال: إذن أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا قريش، يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. حتى قال: يا عباس، عم نبي الله، أنقذ نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيء. وقال: يا صفية، عمة رسول الله، أنقذ نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيء. حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، أنقذ نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيء، سديني من مالي ما شئت. هكذا كان يقول صلوات الله وسلامه عليه، وبين أنه ليس له مع الله شيء، فإنه لا يملك أن يدخل هذا الجنة وأن يخرج هذا من النار بدون أمر الله جل وعلا له بذلك، فإن هذا إلى الله وحده. ولهذا كان يقول صلوات الله وسلامه عليه لصحابته: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه بعير له رؤى، يقول: يا محمد انقذني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه شاة لها طغى، يقول: أنقذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيء، إلى أن عدد أصناف الأموال. يعني هذا في الغلو، يقول: إياكم أن تخفوا شيئا من الغنيمة، فإنكم سوف تأتون به يوم القيامة على رؤوسكم تحملونه، وإذا استغفتم به فإني أقول لكم: قد بلغتكم، فأنا لا أغني عنكم من الله شيئا. لأن الله جل وعلا يقول: ومن يغنم يأتي بما غل يوم القيامة. والغلوم هو أن يخفي الإنسان شيئا من الغنيمة، يقتلها ويخفيها حتى يخص بها نفسه، فمن أخفاها فإنه يأتي به يوم القيامة. لهذا لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر وكان معه غلام يخدمه، فأراد أن ينزل في منزل شديدا من العدو، فصار الغلام يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم حائر فقتله. فقال بعض الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال: كلا كلا والذي نفسي بيده، فإن الشملة التي لعلها لا تلتهب عليهم آن نارا. الشملة، الشملة مرة أنها شيء ينسج من الطوب، صوف الغنم أو صوف الإبن، ويوضع على الظهر تساوي 3 دراهم أو ما يقرب من ذلك. فلما أخفاها نفى صلوات الله وسلامه عليه أن يكون شهيدا. فإذا المقصود أن الله جل وعلا هو المتفرد بملكه والتصرف في عباده كيف يشاء، فينبغي للإنسان أن يكون تعلقه بالله وحده، وهذا هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. ليس هناك مألوه يؤله ويدعى ويخاف ويرجى ويتوجه إليه عبادة وذلا وخوفا إلا الله وحده جل وعلا. وهذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، بل الرسل كلها تأتي به، أول ما يدعون إليه كل رسول يقول بقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: من عبد العزيز بن سعيد، من مالك بن يونس بن عبيد، من قابل بن عبد نصر، قال: أعراب أهل المدينة بحث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطبنا يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك القراع هلك الصاع، ادعو الله أن يهدينا، فمد يديه ودعا، قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة، فهذا مريض ثم أنشأ الصحابة ثم اجتمعت ثم أرسل في السماء عذابها، فخرجناه ظلمها حتى أكلنا لمن ظلمه، فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره، فقال: يا رسول الله، أنهدنا في البيوت، فادعو الله أن يهلكه، فجلسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: حيالنا ولا علينا،
هذا نوع آخر من أنواع الاستسقاء التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الاستسقاء يوم الجمعة في الخطبة وهو يخطب. وفي هذا الحديث أن رجلا كلمه وهو يخطب، وقد مر أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، ومن قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ولكن إذا كلم الإنسان الإمام أو الإمام كلم إنسانا فهذا لا بأس به، كما في هذا الحديث ونحوه. فقام هذا الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك الكراع والشاة. الكراع يقصد به الخيل وما له حافر، والذي له حافر الخيول والحمير يسمى كراعا، والشاة يقصد بها الغنم. ومقصوده أن المواشي التي تقتات من الأرض هلكت ماتت، لأن الأرض مقترة ليس فيها شيء مركل تأكله البهائم، وإذا كان الأمر هكذا فإنها تهلك، تدعو الله أن يسقيها. فرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه واستغاث وهو في مكانه. ثم ذكر أنس يقول: كانت السماء كالزجاجة خضراء ليس فيها شيء من السحاب. وفي هذا ما سبق من الدلالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وآياته، حيث استجاب الله جل وعلا دعاءه في الحال فأنزل المطر، وقوله فأرسل في السماء عزاليها. العزالي هي أفواه القرد، القردة إذا فك فاها أرسلت الماء بكثافة وبسرعة، فهو يشبه نزول المطر كأنه القرب قد انطلقت أوكيتها بكثرته وشدته.
قال حدثنا عيسى بن حنان قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي ليث عن أنس أنه سمعه يقول فذكر نحن حديث عبد الله بن العظيم قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه فقال اللهم اكفنا وساق نحوه. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نفي بن سعيد عن عبد بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قال حدثنا سمر بن صالح قال حدثنا علي بن قادم قال اخبرنا سفيان عن نفي بن سعيد عن عبد بن شعيب عن ابنه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند استسقى قال اللهم افتح ذلك وبهائمك وانشر رحمتك واعطي بركه منه. هذا لفظ حديث مالك،
وهذا نوع اخر من انواع الدعاء التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك واعطي بلدك المنهج. واي دعاء دعا به الانسان فهو جائز مما يدل على المعنى والمقصود، ولكن التقيد بالأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن.
قال باب صلاة الكسوف.
الكسوف والخسوف يقال كسفت الشمس وخسف القمر، ويقال كسفت الشمس وكسفت وخسفت وكسفت وبالعكس كذلك، وقال القمر. ولكن في اللغة أن الشمس تقال من كاب الكاف كسوف والقمر كسوف، وسبب كسوف الشمس هو أن يحول بينها وبين الأرض القمر يغطي نورها، ولهذا ما يكون الكسوف إلا في وقت الاستسرار، يعني يوم 29 ويوم 30 فقط، وليس هناك كسوفا في غير هذين اليومين. وما يذكر أن الشمس كسفت في 15 من الشهر أو 16 أو ما أشبه ذلك، هذا كله كذب، لأن العادة التي أجراها الله جل وعلا خلاف ذلك. وهذا يدلنا على أن هذا الذي وضع هذا الحديث كذاب جاهل لا يعرف حتى العادة التي كانت الحياة عليها منذ خلق السماوات والأرض. وأما سبب خسوف القمر فإنه حيبولة الأرض بينه وبين الشمس، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الشمس مقابلة للقمر تماما، وهذا ما يكون إلا يوم 13 و14 و15 فقط، يعني أيام الدين من الشهر. ولهذا أهل الحساب يعرفون أن الشمس سوف تكسب في الشهر الفلاني في الساعة الفلانية، والقمر يكسب في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، على حسب الأوقات في مسير الشمس والقمر، لأنهم يحسبون مسير الشمس ويعرفون ذلك. ومع هذا فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا، وكسوفهما يكون تخويفا من الله جل وعلا لعباده، وهو إذا حصل ذلك فإنه يجوز أن ينزل معه عذاب يؤدب الله جل وعلا به الخلق. ولهذا سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله جل وعلا بهما عباده وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. هذا هو المشروع في هذه الحالة. وصلاة الكسوف أضيفت إلى الكسوف لأنه سببها، سبب هذه الصلاة وجود الكسوف أو الخسوف، وهي سنة مؤكدة بالإجماع وبالنصوص التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يجعلها واجبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فاسعوا إلى الصلاة. فهذا أمر منه صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة عند وجود هذين الشيئين، كسوف الشمس أو كسوف القمر.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن بني عن ابن بريء عن عطاء عن عبيد بن حميد قال أخبرني من مصدق وظننت أنه يريد عائشة قال كشفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات يركع الثالثة ثم يسجد حتى إن رجالا يومئذ ثم يخشى عليهم مما قام بهم حتى إن الحجارة النائلة تفض عليهم يقول إذا رفع الله أكبر وإذا رفع سمع الله لمن حمده حتى تجلت الشمس ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آوتان من آيات الله عز وجل يزيد بهما عباده فإذا كشفا فافزعوا إلى الصلاة.
قوله إنه صلوات الله وسلامه عليه قام قياما طويلا أو قال شديدا يعني أنه خالف العادة في صلاة الكسوف حيث قام فقرأ قراءة طويلة حتى إن بعض الذين خلفه أغمي عليهم وسقطوا من طول القيام. وسيأتي أن القرب كانت تصب عليهم لأنهم أغمي عليهم شدة القيام وطوله. ثم هذه الصلاة اختلفت عن سائر الصلوات. المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ركعة من ركعات الصلاة لها سجودان وركوع واحد، سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو صلاة نفل، إلا هذه الصلاة التي هي صلاة الكسوف. فإنه ركع ثلاث مرات قبل أن يسجد، يقوم قياما طويلا يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة مطولة ثم يركع، فيركع مسبحا يسبح الله ويحمده طويلا قريبا من قراءته قريبا من قيامه في قراءته، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة أو حيث وقف ويطيل قراءة ولكنها تكون أقصر من التي قبلها، ثم يركع الركوع الثاني ويطيل الركوع إلا أنه أقل مما قبله، ثم يركع ثم يسجد سجدتين ويفعل في الركعة الثانية كذلك. فلهذا صارت ست ركوعات وأربع سجودات، ست ركوعات كل ركعة فيها ثلاث ركوعات، هذه صفة وجاء صفة أخرى أنه يركع مرتين ركوعين وسجودين، وسيأتي هذا. وجاءت صفة ثالثة وهو أنه يركع أربع ركوعات في سجدتين، ولكن هذا تكلم فيه العلماء، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم، ثبت ذلك في صحيح مسلم كما هو في سنن أبي داود كما سيأتي. ومع ذلك تقدم فيه وقيل إن الثابت هو ركوعان أو ثلاث. والكسوفات، الكسوف الذي حصل للشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة على قول بعض العلماء، وقول الثاني أنه حصل مرتين، ولهذا جاء هذا الخلاف وهذه الصفات المتعددة كما سيأتي. ثم إنه جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب بعد ما انتهى، خطب ووعظ، وصار في خطبته قوله صلى الله عليه وسلم: عباد الله، إن الله يغار أن تزني أمته أو يزني عبده، مما يشير به صلوات الله وسلامه عليه إلى أن حدوث الكسوف بسبب المعاصي، وأن الله يقدر ذلك، وإن كان كما هو معلوم له وقت معين لقيام معينة ويتجاوزها، ولكن هذا لا ينافي أن الله يخوف به خلقه كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، يدلنا على أن الصلاة ليس لها وقتا محددا إلا وجود هذا الكسوف. وبذلك استدل كثير من العلماء على أن الصلاة تصلى أي وقت حدث الكسوف، وإن كان عند طلوع الشمس، وإن كان يعني لو طلعت كاشفة فإنها تصلى. وكثير منهم قال يطول ينتظر حتى ترتفع فيسرع الصلاة، وهذه مسألة سهلة، ولكن الأخرى بعد العصر، لو كشفت بعد العصر كثير من العلماء يقول لا تجوز الصلاة حينئذ لأنه وقت نهي. وكثير منهم يستدل بهذا الحديث على أنها تصلى